الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في سلامة الخلف وهو الدرس الثامن: وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفر الله به المشركين وأباح دماءهم وأموالهم ونساءهم، وإلا فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ليس له شريك في ملكه، وإنما كانوا يشركون به في هذه العبادة ونحوها، وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ومن أنواع الشرك المنتشرة في البلاد الإسلامية صرف العبادات للقبور والمقبورين، يقفون بساحاتها فتسكب العبرات وتنزل بها الحاجات وتتعلق بها القلوب وترجى في دفع المضرات وجلب المنافع وتطلب منها الأرزاق وتنحر في ساحاتها الجزور ويقع عندها من الزور ما الله به عليم. قال ابن الأمير رحمه الله تعالى في تطهير الاعتقاد: وقد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر، أو أنه يقرب إلى الله عز وجل أو يشفع عنده في حاجة، أو أنه يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل إلى الرب تعالى إلا ما ورد في حديث فيه مقال. هذا الحديث قد تكلمنا عنه قبل أيام في الدرس العام، وهو حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى، فادعو الله أن يرد علي بصري. قال: إن شئت صبرت، وإن شئت دعوت الله لك. قال: بل أدعو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وضوءك للصلاة، ثم قل: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، نبيك الرحمة، يا محمد اشفع لي عند ربك، اللهم شفعني في محمد صلى الله عليه وسلم وشفعه فيا. هذا الحديث صحيح بعض أهل العلم، ويرده بعض أهل العلم لاعتقاد النكارة فيه، والصحيح أن لا نكارة فيه، لأن الحديث فيه أن الرجل طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ما توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هو طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الرجل أن يدعو الله عز وجل. إذن المسألة كلها عائدة إلى الدعاء، فقول ابن الأمير فيه مقال، هذا على قول بعض أهل العلم في حق نبينا صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده، كما اعتقد المشركون في الأوثان فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي، أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب من الله إلا من الله تعالى من الحاجات، وهذا واقع عند المشركين، واقع عند المشركين من عباد القبور. قال: من عافية مريضها وقدوم غائبها ونيله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام، والنذر بالمال على الميت ونحوه، والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما. ركز، الجاهلية كانوا يسمون معبوداتهم وآلهاتهم أوثانا وأصناما، وأما هؤلاء فيسمونها بغير اسمها، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا، والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني، ضرورة لغوية وعقلية وشرعية. فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا، وعقابه عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وصدق صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذا، وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله، فإنه قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة التي نهى الله آدم عنها عن قربانها شجرة الخلد، جذبا لطبعه إليها وهزا لنشاطه لقربانها، وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه، كما يسمي إخوانه المقلدون لها الحشيشة له الحشيش بنقمة الراحة، وكما يسمي الظلم ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا، فيقولون أدب القتل وأدب السرقة وأدب التهمة بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب، كما يحرفونه ببعض المقبوضات إلى اسم النفاعة، وفي بعضها إلى اسم السياقة، وفي بعضها أدب المكاييل والموازين. يريد أن يبين أن تسمية أصحاب القبور للقبور بأنهم أولياء أو سادة أو شرفاء أو نحو ذلك هو من باب التدريس، وإلا فهي أصنام وأوثان. قال: وكذلك تسمية القبر مشهدا ومن يعتقدون فيه وليا. قال: وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة، وكل ذلك مأخوذ عن إبليس، حيث سمى الشجرة المنهي عنها شجرة الخلد. وكذلك تسمية القبر مشهدا ومن يعتقدون فيه وليا لا تخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بها طواف الحاج ببيت الله الحرام، ويستلمونها استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها. وكل قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلاني يا قادري، وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه، يقولون يا زيلعي يا ابن العجيل، وأهل مكة وأهل الطائف يا ابن العباس، وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي، والسادة البكرية وأهل الجبال يا أبا طير، وأهل اليمن يا ابن علوان. وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر، وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام، كما قلنا في الأبيات النجدية: أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث، وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها، كما يهتف المضطر بالصمد الفردي ليس من أسماء الله الفرد. وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبلا، ويستلم الأركان منهن باليد، انتهى إلى غير ذلك من الشرك بالله العظيم. نسأل الله عز وجل السلامة وحسن الخاتمة. ثالثا: توحيد الأسماء والصفات، وهو الإقرار والإيمان بما سمى الله عز وجل ووصف الله عز وجل به نفسه في كتابه، وبما سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وسيأتي الكثير من ذلك ضمن هذا الكتاب بما يشفي ويكفي إن شاء الله تعالى. قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد: وهذا أيضا لا يكفي في حصول الإسلام، بل لابد مع ذلك من الاتيان بلازمه من توحيد الربوبية والإلهية، والكفار يقرون بجنس هذا النوع، وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلك إما جهلا وإما عنادا، كما قالوا: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. واسم الرحمن من الأسماء المختصة بالله عز وجل، ولا يعلم من تسمى به غير مسيلم الكذاب. فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن، وهذا القول منه رد على قولهم وما الرحمن، يعني لما قال بعض الكفار وما الرحمن، هل قالوه على سبيل الإنكار أم على سبيل المكابرة؟ إن قلنا على سبيل الإنكار فقد وجد اسم الرحمن وفي أشعارهم وفي آثارهم، مما يدل على أنهم يعرفونه. وإن قلنا على سبيل الجهل به نقول: لعل بعض العرب عرف اسم الرحمن وبعضهم لم يعرفه. فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. قال الحافظ ابن كثير: والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه قد وجد في بعض أشعار الجاهلية تسمية الله بالرحمن. قال الشاعر: وما يشاء الرحمن يعقد ويطلقي. وقال الآخر: على غضب الرحمن ربي يمينها. وهما جاهليان. وقال زهير: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلمي. قال: قلت ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم الرحمن خاصة، ولو كانوا ينكرونه لردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما ردوا عليه توحيد الإلهية، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، لا سيما والسور المكية مملوءة بهذا التوحيد. انتهى، يعني مملوءة بتوحيد الأسماء والصفات، ومع ذلك أقروه ولم ينكروه. عرفنا إذن أن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي في دخول الإسلام، وأن الإقرار بتوحيد الأسماء والصفات وحده لا يكفي في دخول الإسلام، بل لابد أن يضم إلى ذلك الإقرار بتوحيد الألوهية وإفراد الله عز وجل بما يجب له. قال: أبواب في تحقيق الإيمان بأسماء الله وصفاته، يعني أبواب على الجمع، من أنها ستأتي عدة أبواب تتكلم على هذا الباب حتى نفهم كيف يحقق هذا الباب على الوجه الأكمل. قال: شرف هذا الباب وفضل هذا العلم بالنسبة لبقية العلوم عظيم، وذلك لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وبمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى تتحقق عبودية العبد لله سبحانه وتعالى من خوف وإنابة وعلم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهو يحبها وجعلت بين يدي المطلوب مقدمة من العبد في الدنيا والآخرة، كما في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دعا الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عجل هذا. والحديث الصحيح مسند شيخنا مقبل رحمه الله. وجاء في حديث أنس عند ابن ماجه وهو في صحيح شيخنا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام، فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فانظر كيف بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة من قدم بين يدي سؤاله ثناء وحمدا، وحمدا لله عز وجل بأسمائه وصفاته، وبين من عجل ودعا بدونها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أنس عند البخاري ومسلم وهو حديث الشفاعة الطويل وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عندهما أيضا: فيقال: يا محمد ارفع رأسك، فلا قلت اسمع سل تعطى اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ربي، أي أنه يذكر من أسماء الله وصفات الله عز وجل ما يكون ثناء بين يدي مطلوبه. قال: فانظر كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شفاعته لأمته بالحمد والثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. وجاء في حديث عائشة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على فضيلة الابتداء بأسماء الله وصفاته بين يدي المطلوب. قال ابن القيم رحمه الله في افتتاح دار السعادة مبينا شرف هذا العلم وشرف معرفة الأسماء والصفات، الوجه 77 من أوجه تفضيل العلم، وهو أن شرف العلم تابع لشرف معلومه لوقوف النفس بأدلة وجوده وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها. ولا ريب أن أجل المعلوم وأن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين، الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله. ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات، معلومها الله عز وجل وسائر المعلومات غير الله عز وجل. وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها، كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتقر إليه في تحقيق ذاته، فالعلم به أصل كل علم، إلى أن قال: فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل الله فهو لما سواه أجهل. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده، فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام انتهى. قلت: ولشرف هذا العلم ومنزلته بين العلوم، فقد قعد له أهل العلم قواعد مهمة بمعرفتها يتوصل إلى فهم هذا الباب غاية الفهم وأدقه. وسوف نذكر في هذا المقام ما يحتاج المقام إلى ذكره مع تطويل غير ممل واختصار غير مخل إن شاء الله تعالى. وهذه القواعد التي سأذكرها في هذا الموطن هي في الأصل كانت مبدأ كتاب القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، فإني لما كتبتها هنا وتوسعت شيئا ما ناسب بعد ذلك أن أفردها بمؤلف مستقل وأضفت إليها، لأن المؤلف المستقل يحتاج إلى زيادة بيان أكثر من المؤلف أو نعم من المؤلف الذي يجمع في طياته علوما كثيرة. ففي كتاب ضوابط تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات ذكرت 10 قواعد، لكن ربما هذه 10 القواعد تكون ملمة بكثير من القواعد، لكن عند التفصيل تذكر القاعدة وربما تتضمن غيرها، ومع ذلك تأتي بغيرها في قاعدة مستقلة. ما السبب الذي يجعل كثير من العلماء يتكلمون على توحيد الأسماء والصفات بتوسع أكثر من غيره؟ السبب أن أكثر أهل البدع مخالفة في هذا الباب، فالخوارج والروافض والمعتزلة والجهمية والأشاعرة وما تفرع منهم ممن يقرب منهم ويبعد، السالمية، الكرامية، كذلك غيرهم كثير يخالفون هذا الباب، ولكثرة الكلام في هذا الباب. فلو تأملنا فتح الباري فقط، هذا الكتاب العظيم الذي ينتفع به طلاب العلم كثيرا، لوجدت أن الحافظ يميل النصوص كثيرا في باب الأسماء والصفات تلاعبا، يعني يصرفها عن ظاهرها إلى غيره. وهكذا شرح النووي على مسلم، وهكذا شرح القرطبي على مسلم، وكثير من شروح الحديث ربما وقعت في التأويل. فالطالب العلمي يحتاج إلى معرفة هذا الباب والتوسع فيه أكثر من غيره. ثم أيضا الشبه فيه كثيرة، لأنهم يزعمون أن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل، كما أن الممثلة حين تذكر لهم أن صفات الله ليست كصفات المخلوقين يتهموك بالتعطيل. لكن أهل السنة وسط بين باطلين، وهدى بين ضلالتين، ونور بين ظلمتين. نكتفي اليوم بهذا من أجل في الدرس القادم ندخل في القواعد من أولها، ونسأل الله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.